عن ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي طويل: قال الله تعالى: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لم يرد، إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، مجاعة عامة، ولا أظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم بعامة. ما يمكن عدو من خارج الأمة يمحو الأمة، ولو اجتمع من بين أقطارها، لو كل الأرض اجتمعوا عليهم لن يستطيعوا، حتى يكون بعضهم، بعض المسلمين، هو يهلك بعضا وبعضهم هو يسبي بعضا. إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة، الحكام، القادة المضلين. فالأمة لا زالت تعاني حتى اليوم من تراث داحس والغبراء في الجاهلية. لما يحدث أي اختلاف يحرص كل طرف على إلغاء الآخر، انطلاقا من شعار: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. رأينا عبر التاريخ كيف كان بأس الأمة بينها شديدا، بحيث سرعان ما يتحول أي اختلاف إلى خلاف، ثم إلى إقصاء، وأحيانا إلى قتل الآخر وإلغاءه. هذه الآفة لا زالت تحكم علاقات الأمة حتى اليوم. موضوع حلقة اليوم من برنامج قصة وفكرة هو المكارثية، فأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة. وبطل حديثنا اليوم هو مكارثي. من هو وما قصته؟ لننطلق معا. المكارثية، مكارثزم، هذا اتجاه سياسي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1950. كان في ذاك الوقت الصراع شديد جدا بين أمريكا وروسيا وبين الرأسمالية والشيوعية، فظهر هذا بهدف تشديد الرقابة على الشيوعيين اللي يعملون في الجمهورية الأمريكية. أصل المصطلح أنه ينسب إلى عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف مكارثي. كان وسيلة مكارثي في تأسيس ثقافة الخوف، يريد أن يخوف الناس من الشيوعيين، ويحاول أن يؤثر على طريقة تعاطي الناس بعضهم مع بعض، كيف يتعامل الناس مع بعضهم. جوزيف ريموند مكارثي كان نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي من ولاية ويسكونسن الأمريكية في الفترة ما بين 1947 إلى 1957. مع بدايات عام 1950 مكارثي أصبح من أشهر الشخصيات العامة في أمريكا، لما كانت الشكوك والعداء تجاه الشيوعية في أعلى درجاتها في أمريكا، وبدأت كما يسمونها الحرب الباردة. فلما انتهت أمريكا من صراعها مع النازية مع هتلر، وانتهت الحرب العالمية سنة 50، بدأ الصراع مع الشيوعيين الروس، وتبنى مكارثي هذا الهجوم ضد الشيوعيين، وظهر مصطلح المكارثية في 1950، وسموه المكارثية نسبة إلى ممارسات مكارثي نفسه. مكارثي من هو هذا؟ هذا رجل حصل على شهادة المحاماة في عام 1935، وكان ذكي جدا، فانتخب أصغر قاضي محكمة استئناف وهو عمره 33 سنة في عام 1939. بعد سنتين تطوع في الجيش في المشاة البحرية المارينز، فشارك في الحرب العالمية الثانية وعاد منتصر، وبطولته هذه جعلته ينتخب عن ولايته. وظهرت كلمة المكارثية لأول مرة ضمن كاريكاتير رسمه فنان أمريكي شهير اسمه هربرت بلوك في عام 1950. يصف الكاريكاتير هذه الهستيريا الجماعية اللي كانت أمريكا تعيشها في ذلك الوقت ضد الشيوعية. أي شيء شيوعي، كل واحد شيوعي، التخويف من الشيوعية. قال بلوك لاحقا إن هذه الكلمة كانت وصف لمرض، لبلاء كان يصعب إيجاد اسم له، ما عرفت أجد له اسم، فوجدت أن أكثر شخص يمارسه هو مكارثي فسميته مكارثيزم. دخلت المكارثية القاموس المعاصر، الآن لو تفتحوا القاموس الإنجليزي تجدون المكارثيزم، باعتبارها من وسائل الاغتيال، ليس الاغتيال الفعلي، واغتيال الشخصيات السياسية للخصوم، قتلهم معنويا عبر اتهامهم بشكل جماعي، اتهامات جماعية تطعن في شرفهم، تطعن في وطنيتهم، والهدف في النهاية تمهيد للتنكيل بهم وإقصائهم، ويمكن حتى يعني سجنهم أو إعدامهم. كانت العبارة عبارة عن مجموعة اتهامات بالخيانة بالعمالة، ولما نقول مكارثية يعني اتهامات بدون دليل، اتهامات جماعية وبدون دليل، هذه اسمها مكارثية. قارنوا ماذا يحدث في عالمنا العربي اليوم. فإذا كانت عبارة عن اتهامات بالخيانة، اتهامات بالعمالة بلا أدلة تثبت تلك الادعاءات، وينتج عنها ممارسات تفتيش في الضمائر والنيات، وطبعا تلفيق اتهامات وفضائح وتأليفها وتلفيق أدلة من أجل إسكات الآراء المخالفة للحكومة أو للدكتاتورية أو للجهة الحاكمة. كل من يعترض على المكارثية ستهاجمه المكارثية وتتهمه بالخيانة. وبكل هذا برزت شهرة السناتور جوزيف مكارثي، ظهرت بشكل واضح بعد خطاب ألقاه أمام منظمة نسائية في عام 1950. قال في هذا الخطاب أن يملك مكارثي، يقول أنا أملك قائمة بأسماء أكثر من 200 شخص هم أعضاء بشبكة تجسس لصالح السوفييت، وكلهم يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية. طبعا صارت ضجة كبيرة، وزارة الخارجية مخترقة، وبدأت تحقيقات واتهامات، وأي واحد يعني عليه أدنى كلام فورا اعتقلوه، ظنوا أن المسألة حقيقية كلها أوهام. وصارت وزارة الخارجية الأمريكية هي أولى ضحايا مكارثي، وتم طرد الكثير من خبراء في شؤون الاتحاد السوفيتي وخبراء شرق آسيا. والسبب أن ادعوا أنهم طابور خامس. والسبب ليش ادعوا أنه طابور خامس؟ أي شخص يقدم تحليل موضوعي لا يعني يهاجم الشيوعية بعنف، بالتالي هذا لين تجاه الشيوعية، وبالتالي لا يتناسب طبعا مع الهستيريا الفكرية الأيديولوجية الموجودة في ذلك الوقت. أهداف المكارثية إذن مكافحة الشيوعية في المجتمع الأمريكي، وتتلخص بتبني مجموعة معتقدات. أولا، كثير من المواطنين الأمريكيين شيوعيين ومشكوك في ولائهم، هذا أول شيء تطرح المكارثية. ثانيا، تصنيف كثير من الموظفين في الأجهزة الحكومية بحسب معايير مغلوطة طبعا ليس لها أساس، في أنهم إما جواسيس الاتحاد السوفيتي أو شيوعيين أو متعاطفين مع الشيوعية. هذه الاتهامات طبعا يعني سهلة جدا، ارميها على أي إنسان. فانشغلت المكارثية في العاملين بالحكومة الأمريكية، وكان يتم طرد أي شخص من وظيفته إذا توفر أي شك معقول كما يقولون يشير إلى أنه ليس له ولاء للحكومة الأمريكية، أو قد يكون متعاطف، قد يكون محتمل متعاطف مع الشيوعية، هذا فورا متهم. وسرعان طبعا امتدت الحملة لتشمل آخرين، وتم إعداد قوائم سوداء، فنانين صارت مشاركتهم في أي عمل تدين من أشركهم فورا، وكانت يعني تتم ملاحقة الشخصيات العامة، استدعاءات للتحقيقات، مثول أمام لجنة مكارثي، سووا له لجنة مكارثي لمجلس الشيوخ، لجنة الممارسات سموها غير الأمريكية، الممارسات غير الأمريكية في مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب. وامتدت المكارثية فشملت كل المجتمع، كل قطاعات المجتمع، وراح ضحيتها من البارزين أكثر من 200 شخص دخلوا السجون، عشرة آلاف شخص في أمريكا اللي فيها قانون مفروض يحكمها تم طردهم من وظائفهم. طبعا استغلت الحكومة هذا الجو، ولعبت الـ FBI هي المخابرات المحلية، CIA هي المخابرات الخارجية، فالـ FBI المخابرات الأمريكية المحلية داخل أمريكا لعبت دور كبير في دعم المكارثية. يعني إلى درجة، شوف تطور القصة كيف، الـ FBI بدأت تسرب وثائق إلى أحيانا للإعلام ولا إلى مكارثي، تبدو كأنها تحمل أدلة تجسس ضد مئات من المهنيين والمهندسين والأطباء والمدرسين والمحامين، وطبعا على رأسهم السياسيين، راح تسرب أخبار غير حقيقية وكأنها وثائق، فتشكل كأنها إدانة، وينشرها مكارثي وتنشرها أحيانا وسائل الإعلام، وراحت وسائل الإعلام يعني ترسل برسائل مجهولة الأصل، تحمل وثائق مزورة تتهم أشخاص بالتجسس، وطبعا هذا كله يثير الرأي العام. وأنشئت الهيئة في منتصف الخمسينات، هيئة مكارثي، وأنشأت برنامج مناهضة التجسس وهدفها مراقبة الشخصيات العامة، وكانوا طبعا ينشرون الأكاذيب عن كل من هو يرون أن سياسيا ضد الحكومة الأمريكية. فمن وسائل المكارثية إذن تزوير معلومات، الآن قارنوا هذا بما يحدث عندنا في العالم العربي، تزوير معلومات، نشر إشاعات، إطلاق اتهامات بالجملة وتكرارها عبر وسائل الإعلام المختلفة، طبعا وسائل اللي موالية للسلطة، طبعا في أمريكا صعب أن يمنعونها، في بلادنا سكر كل شيء غير قابل غير موافق للسلطة. هذا التكرار، اكذب 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 حتى يصدقك الناس، صنع عند الأمريكان ما يشبه المسلمات، خلاص حقائق هذه، وتتحول الأكاذيب والإشاعات إلى حقائق غير قابلة للنقاش. هذا التكرار يجعل المتهم أشبه ما يكون بالمصاب بالجرب، لا يجوز الاقتراب منه ولا يجرؤ أحد أن يدافع عنه. وطبعا تفنيد التهم هذه الظالمة يصبح شبه مستحيل، لأن في فوبيا، خوف جماعي عام يصيب المجتمع، فهم بعض الناس يعرفون الحق، لكن حتى اللي يعرفون الحق يخافون من أن يدافعوا عن هذا الحق أو عن أصحاب هذا الحق، فيكتفون بلا حول ولا قوة إلا بالله أو الصمت. من الذين نالهم الاتهام في أمريكا شخصيات رئيسية، مارتن لوثر كينج الزعيم الأسود، طبعا لأنه زعيم أسود فاعتبروه موالي للشيوعية، وغيره، سنذكر بعض الأسماء بعد قليل. بدأت المكارثية تنكل بمن اعتبرتهم خونة، أي واحد عليه شكوك هذا خائن. وطبعا تطورت المسألة، ليس فقط سياسيين، رموز معروفة في الفنون والآداب والعلوم، من الذين طالتهم المكارثية واتهموهم ألبرت أينشتاين وآرثر ميلر وتشارلي تشابلن وكثير من المفكرين، حتى اضطر بعض المفكرين والفنانين إلى الهجرة إلى أوروبا هربا من ملاحقات اللجنة المكارثية. هكذا تضيف هذه الفلسفة، فلسفة المكارثية، إلى ثقافة الخوف ثقافة جديدة، وسيلة جديدة تهدف إلى تقسيم المجتمع، إحنا وإنتوا، إحنا شعب وإنتوا شعب، يا معنا يا ضدنا، هذا من أهم وسائل المكارثية. هذه الوسيلة الخطيرة ينتج عنها تقسيمات مجتمعية، تقسم المجتمع نفسه، والناس تجاه المكارثية تنقسم أقسام، قسم يصاب بالرعب من التهم المكارثية عشان ينجو من العقوبة، من عقوبة العزل أو الطعن أو حتى السجن، ماذا يفعل؟ يبدأ يتقمص النظرية المكارثية هذه، فيصبح هو الذي يهاجم الآخرين، هذا موجود. وقسم آخر يجد في المكارثية فرصة يستثمرها، يستغلها، يتخلص فيها من خصومة السياسيين. وقسم هو الذي يتعرض لتهم المكارثية ويتعرض للعزل أو السجن والاعتقال والنفي والحرمان من حقوق المواطنة ويتعرض لتشويه السمعة، ماذا يفعل هؤلاء؟ ينقسموا قسمين، قسم منهم يلجأ إلى الكفر بالعمل السياسي والوطني وبمفردات المجتمع المدني كله، ويلجأ إلى السلاح، يدفعون الناس دفعا نحو السلاح. وقسم عنده نظرة حكيمة وعاقلة، فيرى في المكارثية أنها في النهاية وسيلة قاصرة تدل على إفلاس هذه القيادة السياسية المستبدة، ولذلك ماذا يفعل؟ يصمد في وجه التيار، يعلم أن المكارثية بطبيعتها فيها غلو، فيها تطرف، وهي غير مؤهلة أن تستمر كثيرا، وسيكتشف يوما ما الجمهور زيفها. بعد الفاصل نخبركم ماذا حدث لمكارثي وكيف تطورت المكارثية في أمريكا نفسها. لحظات ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع برنامج قصة وفكرة، وقصتنا اليوم تدور حول المكارثية، هذا المصطلح الذي نسب إلى شخصيتنا مكارثي، وصار رمزا للتعبير عن شيطنة فئة من المجتمع من أجل مصالح سياسية. ورأينا كيف تطورت المكارثية إلى أن وصلنا إلى أن مكارثي بدأ يشكل لجان تحقيق لمساءلة كبار ضباط الجيش، وتطورت المسألة حتى وصل أن مكارثي بدأ يتهم وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي ترومان اسمه جورج مارشال، اتهمه بالخيانة ومساندة الشيوعية. مارشال اللي معروف أنه مارشال الذي فاز بجائزة نوبل للسلام، مارشال هو الذي هندس مشروع مارشال الشهير لإنقاذ أوروبا وبنائها بعد الحرب العالمية الثانية، تم اتهامه بالشيوعية. وتطور أمر مكارثي وأخيرا تجرأ فاتهم الرئيس الأمريكي هاري ترومان نفسه، اتهمه بالتحالف مع الشيوعيين، واتهم حزب ترومان الحزب الديمقراطي كله بالخيانة. هكذا تتطور المكارثية. كثير من اتهامات المكارثية على فكرة تفتقر إلى أي مصداقية، ما في أي دليل عليها. من وسائلها الشهيرة في ذلك الوقت وإلى اليوم، أنا أتكلم عن مصطلحات ما زالت تحكمنا إلى اليوم، من وسائل المكارثية تلفيق كامل لكل الحقائق والوقائع وتحويلها إلى يعني اتهامات للمقاومة، وحتى الذين يعني شرفاء وكلهم خوانة، أي واحد ضدهم فهو خائن. واتهام الرموز الوطنية بالعمالة، بس واحد يعترض على الفساد أو الاستبداد أو الانقلاب العسكري هذا فورا يتهم بالخيانة، وغيرها من الكذوبات اللي تتكلم عن ميليشيات عسكرية تستعد للانقضاض على الدولة وغيرها من الأراجيف. هذه كلها اخترعها أصحابها وصدقها أصحابها وصدقها الناس، يقولون اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، والآن صارت اكذب اكذب واكذب حتى تصدق نفسك. العجيب أن هناك من يدعي الانتماء إلى طبقة مفكرين، وحتى أحيانا الليبراليين يؤمنون بالحرية والتعددية واحتواء الآخر. هؤلاء بدأوا يرددون مثل هذه الاتهامات الضحلة ويستمرون في ترديدها حتى بعد اتضاح كذبها وتهافت منطقها. فهذا يدل على أنهم يعني رغم أنهم يعلمون كذبها، لكنهم يجدونها فرصة لتشويه صورة الخصم. فاليوم وقع أعداد كبيرة من الناس بما فيهم المفكرين والليبراليين في هذه المسألة. من وسائل المكارثية اعتماد أسلوب التشهير، شهر بهم، شهر بالمعارضين، وتلفيق تسجيلات، تلفيق وثائق مفبركة ليس لها أساس، وإلصاق التهم غير المنطقية، أحيانا أشياء يعني لا تدخل العقل لكن الناس تصدق. ورغم ما تتمتع به أحيانا هذه الجهات المخالفة لهم بسمعة حسنة، أحيانا سير أكاديمية محترمة رائعة، مؤهلات تخصص عالية، كلها ليس لها قيمة عندهم. مثال على ذلك أنهم يدعون أن هؤلاء الذين ليسوا محل ثقة وحزبهم هذا الذي يحركهم، وليس الذي يحركهم هو المصلحة الوطنية. وأخيرا هم يعني يبدأوا يشيطنوا الآخر ويشيطنوا حتى يصبح هذا الآخر أو هذا الخصم بالنسبة لهم هو الحاكم الفعلي الذي يدير البلد من وراء، ويسقط هذا الحاكم، يسقط لأنه يدير البلد من وراء الكواليس، ويعتبرون أن الشخص الذي يحكم هو دمية في يد هؤلاء. هذه كلها أنا لا أتكلم عن واقع فقط، أنا أتكلم عن أساس مصطلح المكارثية كيف نشأ وكيف تبلور. هذه كلها، كل الذي ذكرته لكم كله استعمله مكارثي، هذا ليس شيء جديد في عالمنا العربي. وإذا طلب هؤلاء بالوثائق أو بالتسجيلات التي تثبت أي شيء فيفشلوا في تقديم دليل واحد، أي دليل، ما في أي دليل، لكن الهيجان الإعلامي هذا الذي يستغلوه. طبعا في ذلك الوقت لما مكارثي بدأ يعمل هذه الأساليب ما حظى بمعارضة قوية، بل كانت لها شعبية المكارثية في أمريكا، شعبية يعني في استطلاعات الرأي التي جرت في أمريكا كانت المكارثية تحظى بتأييد 52% من الأمريكان، 52% يؤيدون طروحات مكارثي، وكذلك اليوم في عالمنا العربي تحظى بتأييد كثير من الكنائس الكاثوليكية وبدعم رموز مهمة من الذين دعموا المكارثية. جون كينيدي الرئيس الأمريكي اللي صار بعدين رئيس أمريكي كان يدعم المكارثية في النهاية لمصالحهم السياسية. انتبه الأمريكان بعد 3 سنوات أنهم بهذه الأساليب يؤسسون إلى دكتاتورية جديدة، والسبب أن هناك يعني جهات إعلامية راقية وقوية في نفس الوقت رفضت المكارثية، وهناك شخصيات علمية بدأت تهاجمها بقوة وتفضح أساليبها، وبدأ يعني الضغط المعاكس لأن فيه نخبة واعية وفي إعلام على الأقل جزء من النواعي، ليس كل الإعلام معهم. عندها انقلبت المسألة على المكارثية وانتفضوا ضد مكارثي ولجنته، وتلقى مكارثي تأنيبا رسميا من مجلس الشيوخ على الأساليب غير الأخلاقية والاتهامات غير الصحيحة التي اتهم بها الرئيس ووزير الدفاع وغيره، تأنيب رسمي. هذا التأنيب الرسمي من الكونغرس أوضح للناس أنها ليست حقيقة، وبدأت الهجمة المضادة على المكارثية، لأن هناك من يعي، هناك من يصرخ يقول انتبهوا لا تقعوا في المكارثية. وبهذا انتهت المكارثية في أمريكا بعد حملة مضادة بدأها واحد من ألمع الإعلاميين في أمريكا في وقتها يسمى إدوارد مارو، إعلامي واحد قوي أو سياسي واحد قوي يستطيع أن ينقضها. وانضم إلى هذا الإعلامي أديب شهير آرثر ميلر، وانضم آخرون، ونجحت الحملة المضادة في إنقاذ أمريكا من بلاء ومرض المكارثية الذي اعتمد على صناعة الخوف. وبهذه الطريقة تم تحجيم مكارثي، ومات وهلك وعمره 48 سنة فقط بعد أن أدمن الخمر، وبعد أن تخلى عنه حلفاؤه ومعاونوه، بعد أن استنفد أغراضه. لكن المكارثية لم تنتهي بانتهاء مكارثي، في كل بقعة من بقاع الأرض ما زال هناك نفوس تميل إلى تقمص المكارثية، هذه الروح الشريرة، وتساعد بالجهل على تمزيق دولنا وتمكينها، تمكين الفاسدين من حاضرنا ومن مستقبلنا أيضا. على فكرة المكارثية لا تخلط بينها وبين الطائفية، أو تخلط بينها وبين العنصرية. التفرقة في الطائفية تكون على أساس الدين أو المذهب، وفي العنصرية تكون على أساس العرق أو اللون. أما المكارثية فالاختلاف هنا يقوم على أساس اختلاف الفكر، خاصة الفكر المخالف للفكر الذي تتبناه الدولة، وخاصة لما تكون الدولة استبدادية. ليس للموضوع أي علاقة بمدى صحة الفكر أو خطأ، لأن النقاش كله ليس نقاش علمي، بل هو له علاقة بمعارضة الفكر الحاكم. أي واحد يعارض الفكر الحاكم وجماعته هؤلاء هم المجرمون. مكارثية أنواع، هناك مكارثية دينية تقوم على وصف المخالف بالتبديع والتكفير والضلال والردة، هناك مكارثية وطنية تصف المخالف بأنه خائن وعميل، عميل للجهة الفلانية وعميل للجهة الفلانية وغيرها. إذن المكارثية انتهت نعم في أمريكا بسبب وجود نخبة واعية وإعلام واعي، لكن المكارثية لم تنتهي في العالم. اليوم احفظوها، في الربيع العربي بالذات تمارس المكارثية بكل تفاصيلها. إياكم أن تقعوا في فخ المكارثية. المكارثية تحرم الدولة من طاقات مجموعات فاعلة في المجتمع، هذه الطاقات ممكن أن تساعد في التنمية في البناء. المكارثية تضعف الوحدة الوطنية، تشق الشعب. المكارثية توظف استراتيجية شيطنة الخصم، وتستعمل آلة إعلامية ودعائية هائلة، هتشتغل هذه وفق طاقة جبارة ليل نهار من أجل أن توجد صورة العميل والخائن لكل معارض. المكارثية تهيئ الأرضية للمستبدين فيستبدوا ويبرروا أي تصفيات جسدية، سجن للمعارضين بلا أحكام قضائية، عقاب جماعي، تعميم بلا تمييز ولا تثبت، أحكام قضائية مسيسة ليس فيها أدلة، ما فيها محاكمات أصلا. للأسف المكارثية مع كل هذا تجد قبولا لدى عامة الناس، كثير منهم تتمكن منهم صناعة الخوف اللي اسمها المكارثية فيصدقوها. رأينا في عالمنا العربي كيف كشف لنا الربيع العربي حجم المكارثية لدينا. تم إقصاء الكثير من المفكرين والمثقفين ودكاترة الجامعات والعلماء والفنانين من مناصبهم بعد رفضهم العودة للمربع الأول وتحويل الديمقراطية إلى مجرد ديكور يمهد لعودة الاستبداد. رأينا محاكم تفتيش حقيقية في معارض الكتب لخنق أي رأي أو أي صاحب فكر إسلامي ولا فكر معارض، مما يهون الأمر أن الممارسة المكارثية مع كل هذا قصيرة العمر، سرعان ما تنكشف للجمهور وستسقط، ويسقط معها كل رموزها. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا في عالمنا العربي وحتى إشعار آخر، الاختلاف في الرأي مفروض لا يفسد للود قضية، لكنه ينفي ويقتل ويسجن ويعدم.